جواب الرأي الصائب يأتينا
عمر على علم يفتينا ويبين للناس الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فيعني نتكلم عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونلتمس منه بعض الفوائد إلى أن تأتي يعني أسئلة المشاهدين بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يعني رواه مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من المعاني العظيمة الكثير والكثير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، وعلى هنا في هذا الحديث بمعنى فيه، يعني إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فالإنسان مطالب بالإحسان في كل شيء، هذا هو دين الإسلام. لأن بعض الناس يختزلون يعني الكلام عن الإسلام وكذا أو عن الشريعة في قضية الحدود والقسوة، وهذا الكلام الذي يعني يصار ممن يعني يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بلا علم، أو يريد أن يطعن في هذا الدين، أو يجعل هذا الدين لا يصلح يعني لهذا الزمان أو لهذا المكان. والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذه الشريعة، فهي تصلح لكل زمان ومكان، وإلا فقد اتهم الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالجهل عياذا بالله. فالله عز وجل هو الذي قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سبحانه وتعالى وعز وجل، فخلق لنا الله تبارك وتعالى ما في الأرض جميعا لننتفع به سبحانه وتعالى، ثم وضع لنا من الضوابط والأحكام ما نتعامل به مع هذه الأشياء، يعني فيما نتعامل يعني به فيما بيننا، وكيف نتعامل مع كل شيء في هذه الأرض. فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء في هذه الحياة وهذا الكون الذي خلقه الله عز وجل لنا سبحانه وتعالى وعز وجل. وكيف لا يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح الناس وما يفسد الناس، وهو الذي خلقهم سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو الذي خلق فطرهم ويعلم ما جبل عليه، بل هو الذي جبلهم على ذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. فقال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذه الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، والشريعة ليست مجرد يعني حدود وإقامة حدود وفقط، بل إنما يعني اختزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الدعوة وهذا الدين في قوله تعالى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإنما من أساليب الحصر والقصر أن يعني أثبت يعني أو هي إثبات شيء لشيء ونفيه عما عدا أو نفيه عما سواه، فهذه من أساليب الحصر والقصر. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكأن الإسلام جاء بأمر عظيم وأمر كبير، وهو إتمام مكارم الأخلاق. فاختزال الشريعة في قضية الحدود وفقط، هذا من يعني الإساءة لدين الله تبارك وتعالى، ويعني حتى يهمون الناس أن الشريعة يعني لم تجي إلا بيعني قضية الحدود والرجم وقطع السارق وكذا وكذا، مع أن هذه العقوبات كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، هو الذي يعلم ما يصلح وما يفسد، هذه العقوبات هي الوحيدة القادرة على أن تجعل مستوى الجريمة صفر، أو هي الوحيدة على إحلال السلام بين الناس، وعلى يعني إبقاء روح الطمأنينة أيضا بين الناس في تعاملات الناس وفيما يجري بين الناس. فهذه العقوبات يعني ما غلظها الشرع لتعذيب الناس، وإنما لمنع الجريمة، إنما لمنع الجريمة. ولذلك نيلسون مانديلا لما خرج من السجن، طبعا عرف نيلسون مانديلا سجن في جنوب أفريقيا يعني، وكان يناهض العنصرية والتفريق بين البيض والسود وكذا، وهذا كان ليس في دين الإسلام أبدا. شوف احنا عندنا في الإسلام ميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب معنا اتصال من النبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، مرحبا، تفضلي حضرتك.
يا شيخ ممكن نسألك سؤال؟ ممكن نسألك سؤال عن الأحداث اللي في ليبيا؟
نعم.
ممكن نعرف رأي نشاء في الأمة في أن سيرس يصفها وبني وليد تقطف ويتذبح المدنيين، ولا أحد من مشايخ الأمة يتكلم؟
تقصدين يعني ما يفعله القذافي وجنوده؟
لا، ليس القذافي، بل نعم. المدنيين الذين السيرك يصفهم الناس من السماء.
يعني من
المدنيين كثير ناس
من الذي من الذي يقتل
المدنيين؟
نعم، من الذي يقتل المدنيين في سرت؟
ناتو، الناتو،
الثوار،
الناتو يقتل المدنيين في سرت.
حلف الناتو. ايوه
الناتو والثوار.
ايوه نعم نعم،
الناتو والثوار يقتلون المدنيين، يقتلونها. سرت محاصره الان، لا اكل ولا دواء فيها، ويحاصرها الثوار من الارض، والطائرات من السماء يقتلونها، لأنها لا تريد الثوار بل تسعى غاية خطرة، وهي مؤيدة للقذافي وأهله، وأهلي كلهم مؤيدون للقذافي في سيرت وبني وليد وسفها، وهم لا يريدون الثوار ولا يريدون الاستعمار والناس، فلذلك هم يبادون إبادة جماعية.
نعم.
ولا أحد من الأمة يتكلم.
نعم.
لا أعلم أين مشائخ الأمة يسكتون عن هذا.
طيب.
حتى الشيخ محمد كسان عندما كلمناه شيخ الأزهر يقولون أن لنا أننا نعلم الحقيقة ولكن لا نستطيع الكلام.
نعم.
حتى مشايخ السعودية يقولون حرام الخروج على ولي الأمر، ولكنهم يسعون الآن بالخروج على القذافي بأن يدعو الاستعمار للدخول إلى ليبيا.
نعم.
أليس هذا حرام؟
طيب.
أريد أن يتكلم أحد المشايخ الأمة فقط ويقول عن المال الذي يجري في ليبيا وكيف
المدنيين. طيب أجاوب حضرتك. طيب أجاوب حضرتك. طيب أجاوب حضرتك إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فعدنا بحمد الله.
قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس دينا، ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا.
قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس دينا، ما بين سؤال وجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد فنرجع إلى الأسئلة التي وردت عن يعني عن طريق الاتصال أو الاس ام اس، الرسائل القصيرة. فكانت الأخت السائلة تتكلم عن أحداث ليبيا وقتل المدنيين في سرت وفي غيره. طبعا يعني هو ابتداء الذين قالوا من المشايخ والعلماء وكذا أنهم لا يعلمون التفاصيل، سبحان الحكم على الشيء فرع من تصوره، يعني لابد أننا عشان نتكلم عن شيء لابد أن نكون نعلم التفاصيل فعلا. هذا كلام يعني ليس من التخاذل أو من يعني هروب من الجواب أو كذا، ولكن لابد أن يعني أن يبين أن قتل المدنيين العزل هذا أمر لا يجوز، يعني هذا أمر لا يجوز، لا سيما وقضية سبحان الله الدخول الناتو إلى ليبيا وكذا. لابد أن نتنبه جدا، ولابد أن الثوار أيضا لابد أن يتنبهوا لهذه المسألة، أن حلف الناتو أو غيره هم يعني لا يريدون مصلحة ليبيا ولا يريدون مصلحة الإسلام أبدا، بل هم يصنعون يعني أو يتجهون في يعني في اتجاه آخر. فلابد أن يتكاتف الثوار جميعا حتى يكونوا يعني يدا واحدة في إقامة يعني دين الله تبارك وتعالى وفي إقامة هذه الدولة المسلمة، لابد أن يتفقوا على ذلك. فلابد أن يعجلوا يعني ويكون هناك يعني كلام وشروط وكذا لخروج حلف الناتو، لأن معروف حلف الناتو يعني هو يعني لا يريد للإسلام ولا يريد نصرة المسلمين، دي مسألة مسلمة، هو جاء لمصالحه الشخصية، إما يعني لإبعاد الإسلاميين مثلا من الدول الإسلامية وعدم رجوع الشريعة أبدا، أو لنهب ثروات البلاد، دي مسألة مسلمة. لكن مسألة الثوار طبعا أنا لا أظن أن الثوار يعني يقتلون الأبرياء والمدنيين، ولكن يعني القصف الطيران تحلف الناتو وكذا، وهم لا يفرقون أو لا يهتمون يعني بمسألة المدنيين وغير المدنيين، لأن هم لهم يعني مآرب معينة، ويريد أن يعني إيه يعني قد أنا أصلا يعني لا أستبعد أنهم يعني يتعمدون قتل المدنيين أصلا حتى يوقعوا يعني الوقيعة بين الليبيين، فحتى يقال للثوار وكذا يعني جاءوا بحلف الناتو لقتل الأبرياء، فتحدث يعني هذه الخلافات وتتقسم ليبيا حتى يستطيعوا الحصول عليها أو على ثروات ليبيا بأيسر سبيل، ولا تقوم للإسلام قائمة. فلابد على الثوار أن يعني أن يتفطنوا لهذا المعنى، وأن يعني أن يعجلوا بخروج حلف الناتو من ليبيا وأن يصروا على ذلك، دي مسألة مسلمة، لأنهم لا يريدون لا نصرة الإسلام ولا يريدون يعني يعني إقامة البلاد الإسلامية أو كذا، هم يريدون يعني مصالحهم الشخصية ويريدون ألا تقوم للإسلام قائمة. فهذا هو الأمر. أو الأخت السائلة أيضا يعني قالت يعني أن بعض العلماء ولا شك أن علماء السعودية كانوا يقولون بعدم الخروج على الحاكم وكذا. القول بعدم الخروج على الحاكم ده مش كلام علماء السعودية فقط، ده إجماع بين أهل العلم. ولكن من هو الحاكم الذي لا يعني لا يخرج عليه؟ أعظم وظيفة للحاكم، أعظم وظيفة للحاكم هو أن يقيم العدل بين الناس، هو أن يقيم العدل بين الناس. يعني الحاكم ده مش إنسان على رأسه ليه شيء يعني يأتي فيستعبد الناس ويأكل أموال الناس ويقتل الناس ويحرق الناس، لا. يعني هذا الرجل يعني أقامه الله تبارك وتعالى، أعظم وظيفة لي هو إقامة العدل بين الناس وإقامة الدين، إقامة العدل والدين بين الناس. لكن القذافي ده معروف حاله، إنسان مجرم كان يعني يقتل الأبرياء، وكان يعني ما ترك شيئا من دين الله تبارك وتعالى إلا وأراد أن يبدل هذا الأمر، وليقرأ الكتاب الأخضر وكذا، يرى يعني من أباطيل هذا الرجل وسخافات هذا الرجل. فهذا الرجل يعني لا يعني لا لابد ألا نخلط الأمور، لأن أعظم وظيفة هي إقامة الدين والعدل. طب إذا كان الحاكم لا يقيم الدين والعدل فهذا لا يقال عليه ولي أمر أصلا. فيعني هذه المسألة بد أن نتنبه يعني لها. فما نقولش أن علماء السعودية لا، دي محل إجماع أن لا يجوز الخروج على الحاكم. لكن هل القذافي كان يعني يقيم دين الله تبارك وتعالى أو كان يقيم العدل بين الناس؟ لا دين ولا عدل ولا دنيا أصلا، يعني كان لا يعطي الناس لا دين ولا دنيا. فهذا الرجل من يعني مجرم، فلابد من، وهو الذي أتى بحلف الناتو. يعني هذا الرجل لما وجد يعني الشعب الليبي في هذا الذل وهذا الهوان وقالوا له يعني لا نريدك، كان يجب عليه أن يترك. لكن كل واحد من هؤلاء بيعتبر أن دي تكية هي ليه والأولاده، ويبتدي يحط أولاده وقف بتاعه ويتحكموا في الدنيا، وبعد ما يمشي هو أو بعد ما يموت أولاده هم اللي يمسكوا، كأنها تكية تحكموا في رقاب العباد واستعبدوا العباد. فهو الذي أتى بحلف الناتو وليس الثوار الذين يعني أتوا بحلف الناتو. فلابد أن نفرق بين ما يعني حاكم يعني يقيم الدين ويقيم العدل بين الناس، وحاكم يحارب الدين ويريد أن يبدل دين الله تبارك وتعالى ولا تقوم له قائمة ولا يكون في شيء أصلا اسمه يعني إيه يعني دين الإسلام. فلابد أن نفرق بين هؤلاء وهؤلاء. لكن طبعا قتل الأبرياء لا يجوز بحال، وطبعا أنا لا أظن الصور يعني يفعلون ذلك، ولكن قصف حلف الناتو أو كذا، وهم يريدون أن يبقى يعني قضية وجود القذافي. يعني هم يعني لو أرادوا قتل القذافي أو أسر القذافي لفعلوا، ولكن حلف الناتو أيضا يريد أن يعني يطول المسألة حتى يبقى يعني وقتا يعني أكبر، فيكيد المكائد ويتمكن من الأمور، ويحاول برضو يشوف ناس شبيهة بالقذافي بس يعني يحسنون الكلام وكذا، لأنه كان لا يحسن للكلام ولا المنظر، وكان حاجة كده يعني إيه ما يعني لا ليها لا شكل ولا منظر. فيعني لابد أن نتنبه لهذا الأمر، هم يريدون أن يطيلوا يعني الوقت حتى يحكموا يعني هذه المكيدة العظيمة التي تراد بشعب ليبيا. أسأل الله عز وجل أن يسلمهم وأن يسلم سائر بلاد المسلمين. لكن قتل الأبرياء طبعا هذا لا يجوز. طبعا الناس بقى لهم في سرت أو في بني وليد أو في كذا أو كذا، يعني لابد يعني أن يخرجوا حتى يعني لا يطولهم أي شيء من الأذى، وحتى يتمكن الثوار من القضاء على قصة القذافي دي سريعا، فهذا في مصلحة الليبيين جميعا، حتى يعني لا يطول بقاء حلف الناتو ويحكم يعني قبضته على هذه البلاد الإسلامية. فلا بد أن يخرجوا حتى يعني تتحدد المواجهة بين هذه الكتائب الظالمة الغاشمة التي قتلت من الأبرياء واغتصبت وانتهكت الأعراض وكذا، كما هو معلوم. يعني هؤلاء فعلوا أشياء لا تمت للدين بصلة، فهم الذين أوصلوا الأمر إلى هذا الحال، هم الذين أوصلوا الأمر إلى هذا الحال. أما يعني الثوار أو الذين خرجوا يعني هناك وكذا، ما طالبوا بأشياء لا تخالف الشريعة أبدا، يعني أوسط أشياء الأدمية والحرية وكذا، هم طالبوا بذلك. معروف كان هناك إنسان لا يستطيع أن يتكلم في التليفون، لا يتكلم مع أحد في أي أمر من الأمور، ليس في الدولة إلا القذافي. حتى لما يقال في يعني في الإذاعة يقال وقال وزير الكهرباء كذا، حتى تسمية الناس وكذا لا يسمى إلا القذافي وفقط، وكأنه يريد أن يؤله نفسه بين هذا الشعب. فهذا الإنسان أسأل الله عز وجل أن يقسم ظهره وأن يشل أركانه وأن يعجل بهلاكه وبهلاك أبنائه الذين يعني سرقوا البلاد وقتلوا العباد واستعبدوهم. فيعني هؤلاء هم الذين آتوا بحلف الناتو. فيعني أنصح يعني المتظاهرين أو الثوار هناك بأن يعني يعجلوا بالخروج من هذه المناطق حتى يعني تتحدد يعني المواجهات بين الثوار وبين وبين كتائب الخزاف التي قتلت وسرقت ونهبت وانتهكت الأعراض. أسأل الله عز وجل أن يعجل بهلكهم. طيب السلام عليكم. أي السلام عليكم.
السلام عبد الله.
أي تفضلي يا أختي.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين. حضرتك نفس
الشيخ أنا أنا من ليبيا.
نعم.
يعني بنفرج عارفة ليش أنتم كلكم شامطين علينا؟ يعني نحن بالسنت من وليد هرمش كتاب القذافي.
نعم.
إحنا ستان سلك إحنا ما بيش الثوار.
طيب ما أنا أقول
كان أي حد ما بيش ينزل غاية القطر لازم يموت. يعني هيك الثوار إسلاميين يذبحهم ليبيا؟
لا لا
هذا مش إسلاميين ولا بيجيبوا الدين إسلامي ولا بيطبقوا الشريعة. احنا بدستورنا شيء بيطبق نظام الأديان. يعني بيجي يمشي المسيحي يمشي المسيحي
بس والله لو ترفعي بس الصوت شوية
قداش قلنا قداش ما قتلناش. احنا كنا 8 شهور معنا الجيش ما في حد قتلنا ولا في حد ضربنا ولا في حد مسنا وكان معنا الجيش وحنا ما نقدرش نخرج على القداش. انكوا اخذتوا الحي بتاعنا احنا نحبوه.
والله انا اظن انا اظن انا اظن ان اللي
قداسي ولا في كتاب قداسي تكتب فينا وليكسب الناس يكتب في المدنيين ما تدش نفسيين. احنا متنا في ثابت اكثر من 1000 شخص ما في حد كان وكلهم مدنيين ما فيهمش الجيش.
طيب احنا قلنا ان لا يجوز خلط المدنيين لا يجوز. احنا
قلنا
قلنا انه لا يجوز لكن حضرتك تقول ان القذافي ما قتل وما انتهك الاعراض. اظن ان ده كلام يخالف الواقع ويخالف جميع الناس.
ايه ما كانش عيب ابدا نهائي. احنا في مش بتوارث اكتر من قذافي بالظبط ولا مش من حد ثاني.
طيب خلاص الله المستعان. والله يعني لو حد برضو يعني يفهم الواقع عندكم ويعرف ما يحدث هذا يكون يعني اولى بالكلام حتى يعني تكون الصوره واضحه له ان شاء الله تعالى. الله المستعان. طيب بعد كده السؤال يعني يقول ما هي الأعمال المستحبة في العشر الأول من ذي الحجة. طبعا أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى هو العمل الصالح في العشر الأول أو في العشر الأول من ذي الحجة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس إن يعني ما من العمل الصالح أحب فيه إلى الله تبارك وتعالى من العشر الأول من ذي الحجة. طيب ايه هي الاعمال المستحبة في يعني العشر الاول من ذي الحجة؟ في الحقيقة الشرع يعني وهذا من السعة ومن رحمة هذه الشريعة ان الشريعة لم تحدد عملا معينا في عشر ذي الحجة ليقوم بها الانسان. وعدم التحديد هذا يعني الفائدة منه ان كل انسان سبحان الله يعني لو جاء نص يقول ان افضل الصيام هو في العشر الاول من ذي الحجه ربما ان بعض الناس لا يقوى على الصيام او يضعف في الصيام او لا يجد نفسه في الصيام او مثلا العشر الاول احب الاعمال فيها هو ختم القران او قراءه القران لم يرد نص يحدد وهذا من السعه لان كل انسان منا قد يفتح له في باب معين كل انسان منا قد يفتح له في باب معين فمعنى كلمه العمل الصالح هو كل عمل صالح يرضي الله تبارك وتعالى فهو مستحب في العشر الأول من ذي الحجة. فطبعا يعني بعض الناس يفضل الصيام ورد يعني حديث ويعني في خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام وكذا فالإنسان لو صام يعني هيدخل في عموم الحديث أنه من العمل الصالح. لو أقبل على قراءة القرآن هذا من العمل الصالح. لو أكثر من النفقات والصدقات وكذا هذا من العمل الصالح. لو مثلا سعى في حوائج المسلمين وقضاء حوائج المسلمين وكذا فكل هذا من العمل الصالح. فكل ما يصدق عليه أنه من العمل الصالح فهذا يعني يستحب الإنسان أن يفعله لكن الشرع كأنه لم يحدد من السعة والرحمة حتى يعني أن كل إنسان يفتح له في باب ويستطيع أن يجتهد فيه فيعني فل يفعل قدر استطاعته حتى يحصل الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده جاء سؤال آخر. السائل يقول أنه شرب قبل المغرب بسور الساعة نسيانا قبل ما يؤذن المغرب بثلث ساعة شرب هذا السائل نسيانا وهذا يقول أنه أن هذا كان في صيام التطوع ثم قضى هذا اليوم طيب الإنسان لو أكل أو شرب وهو ويعني نسيانا أو هو ناسي فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. دي بقى يعني منحة من الله سبحانه وتعالى، فيعني لأنه نسي فأطعمه الله عز وجل وسقاه وصيامه صحيح لا شيء فيه. وطبعا أنا أظن أن السائل يعني قال أن هذا في صيام التطوع، لأن المشتهر عند كثير من الناس أن يعني الناس يعني يظنون أن هذا في صيام الفرض وليس في صيام التطوع، يعني يظن هو لو أكل أو شرب وهو ناسي في صيام الفرض فهذا لا شيء فيه وصيامه صحيح، أما إذا فعل هذا الأمر أيضا نسيانا في صيام التطوع فهذا يعني قد انتقض الصوم ولابد أن يأتي به. وهذا الكلام في الحقيقة لا أصل له يعني بين أهل العلم، لكنه مشتهر بين الناس ولا دليل عليه أصلا. بل على العكس، إذا جاز هذا الأمر وفي صيام الفرض فهو في صيام النفل من باب أولى، فهو في صيام النفل من باب أولى، لأنه كما هو معلوم أنه يشدد في النفل عن في الفرض عن النفل، ويتسامح في النفل عن الإيه عن الفرض، فإذا جاز في الفرض فهو في النفل من باب أولى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذ عبد الرحيم تفضل. أستاذ عبد الرحيم.
أهلا وسهلا شيخ هاني.
عليك السلام. أهلا وسهلا.
كيف الحال بايه؟
الله يحفظك. الحمد لله بخير والله. أهلا وسهلا.
عندي سؤال لنبو فتوى منك يا شيخنا.
طيب تفضل تحت أمره.
طبعا التطوار احنا في ليبيا.
نعم.
في حاجة كبيرة فيها أنا مش شكي ما فهمتها شكي الحد. طبعا زوات الرسول كان عني فيه تكبير الله أكبر، وفيه عني طبعا الرسول كان زوات أكون ضد الكفار.
من السؤال غير لو حضرتك بس يعني توضح الكلام شوية. لو حضرتك بس توضح
الزوات الرسول تكون ضد الكفار، يمين يقول الله أكبر ويخشوا للحرب ويحاربوا في الكفار.
يعني الحرب أيام الرسول كانت مع الكفار تقصد؟
أنا اللي بنوضحه لك، أنا نبي التهليل بتاع العيد، تهليل العيد الله أكبر كبيرة.
أيوة نعم.
قصدي أنا شو معناها الشيء هو بس لو إحنا عند المساجد أنا أقول لك كبر الله أكبر وتكبير عيد ديما في هنا تكبير عيد الله أكبر.
يعني لماذا يكبرون؟
على شيء يكبروا ديما في تكبير ديما في تكبير.
الصوار يكبرون دائما وكذا.
أيوة بالضبط.
نعم نعم. طيب حضرتك تقصد يعني حكم التكبير دوت؟
حكم التكبير هذا التكبير العيد دائما في تكبير لتكبير عيد واحد.
نعم. طيب في سؤال آخر؟
والله السؤال الثاني هو احنا نبغوا الإنسان ما يحكمش على شيء اللي نشوفه بعينه. في حاجات مرات صايرة مدوبينها يا شيخ، أنت ما تحكمش عليها لا تشوف بعينك، في أدلة وفي وقاية إن شاء الله وأكيد راح يوصلك.
نعم أنا ذكرت طبعا
زمان بإذن الله حتى تطلع الحقيقة إن شاء الله.
أنا قلت كده أن العلماء الذين توقفوا عن الجواب، أنا بس ذكرت أن قتل الأبرياء لا يجوز، ده مسألة متفق عليه، لكن يعني التفاصيل كما
قتل الأبرياء بس حتى انتهاك الحرمات، هي احنا خلينا تقول الأمور هي كلها رب إن شاء الله يحكم فيها الأمور هي وربك. نعم. هو العالم بالحد وين والباطل وين.
الله المستعان. طيب شكرا جزاكم الله خير. طيب نرجع لنفس السؤال، أنه شرب قبل المغرب بصول الساعة نسيانا. قلنا الصحيح هو أن الصيام يعني أن الصيام صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا صيام صحيح، هذه منحة من الله تبارك وتعالى. لكن بعض الناس بيعتقد أن هذا الكلام يصلح في الفرض ولا يصلح في النفل، فأقول أن على العكس، النفل يتسامح فيه في بعض الأشياء كالصلاة مثلا، الإنسان له أن يصلي في صلاة النفل والصلاة المستحبة له أن يصلي جالسا وإن كان من أصح الناس وإن كان من أصح الناس، فيتساهل معه في مسألة القيام، ولكن طبعا يحصل يعني نصف الأجر إذا صلى جالسا من غير عذر طبعا. أما إذا كان يعني فظهر أنه يتسامح في النفل بعض الأشياء، لكن لا يعني هذه الأشياء إذا يعني تسومح فيها في النفل لكن الفرض يشدد فيه، فإذا جاز في الفرض جاز في النفل من باب أولى، فيبقى الحكم يشمل، لا سيما أن الحديث يعني في بعض رواياته روايات عامة تشمل الفرض والإيه والنفل، فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا يشمل الفرض والإيه والنفل، فصيامه صحيح. ثم ذكر أنه قضى هذا اليوم، فيعني إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أنت مأجور على صيام هذا اليوم، لكن لا يعني كان هذا القضاء لا يجب، كان هذا القضاء لا يجب، لكن إن شاء الله مأجور عليه بإذن الله تبارك وتعالى. أما قضية تكبير الثوار وكذا، فهذا التكبير هو من باب يعني تعظيم الله تبارك وتعالى، ويعني أنهم يستشعرون أن الله عز وجل وفقهم ونصرهم وأيدهم وكذا، فهذا من باب التكبير، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا أنفذه سبحانه وتعالى وعز وجل، فيعني الأمر فيه واسع لا شيء فيه. طيب سؤال يقول لي أيتام صغار، هل يجوز لي أن أضحي عن نفسي علما ليس لي مال منفصل عنهم؟ لي أيتام صغار، هل يجوز لي أن أضحي عن نفسي علما ليس لي مال منفصل عنهم؟ الصحيح أنت لو يعني لو لك مال في هذا المال فضحي، فضحي، ويجوز أن تضحي يعني عن نفسك وعنهم بإذن الله تبارك وتعالى، فهذه قربة يعني إن شاء الله يؤجرون عليها، لا سيما أن هذا ليس يعني إفسادا لهذا المال، بل هو يعني من أسباب إنماء هذا المال وزيادة هذا المال. طيب سؤال بعد كده، بالله عليك شيخ أنا نذرت نذرا ونسيت ما نذرت فماذا أفعل؟ إنسان نذرا لله تبارك وتعالى ونسي، ما هو النذر؟ فماذا يفعل في هذا المقام؟ النذر يا أخوانا ابتداء يعني في أغلب الصور التي يفعلها كثير من الناس هو نذر مكروه. بعض الناس يعني يقول والله لو حدث لي كذا لصنعت كذا، لو ربنا عمل لي كذا أنا هعمل كذا، فهذا من النذر المكروه وإن كان الوفاء به واجب، هذا من النذر المكروه وإن كان الوفاء به واجب. لذلك قال العلماء أن فيه يعني سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. إنسان ما من نعمة يتقلب فيها إلا وهي من الله تبارك وتعالى، فلما يقول يعني يا رب أنا مش هعمل كذا إلا لما تعمل لي كذا، فهذا من يعني إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى، هذا من إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى. ولكن إنسان يعني إذا أكرمه الله عز وجل بأمر معين أو بشيء معين، يعني إذا أخرج مالا أو عمل عملا صالحا أو كذا من باب يعني الشكر على هذه النعمة، فهذا حسن لا شيء فيه. لكن الأصل في النذر أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين أن النذر يعني لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل، أي أنه لا يفعل العمل الصالح إلا بمقابل. طب وما كل النعم التي تتقلب فيها من الله تبارك وتعالى؟ يعني أنا نسيت هذه النعم، ما من نعمة تتقلب فيها إلا وهي من الله تبارك وتعالى، فهذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى أن يعامل الله عز وجل بهذه الطريقة، إذا فعلت لي كذا فعلت لك كذا، هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. طيب لكن نعم التعارف قبل الزواج. طيب نعم. طيب أما السؤال، بالله عليك يا شيخ لقد نذرت نذرا ونسيت ما نذرت فماذا أفعل؟ لو أن الإنسان نسي النذر فماذا يفعل في هذا الأمر؟ يفعل أنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، لأن النذر يعني النذر واجب، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة يمين. فإذا أراد الإنسان قال والله يعني لله علي أن أفعل كذا، ثم جاء قال يعني لن أقدر أن أفعل أو لا أستطيع أن أفعل هذا الأمر، أو يعني وجدت أني يعني لا أفعل هذا الأمر. ففي هذا الحال أنه يكفر كفارة يمين. وأيضا في حال النسيان هو لم يفعل كمن يعني أراد أن لا يفعل، فنفس الأمر فعليه أن يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين لأنه نسي ما نذره ولا يفعل فيكفر كفارة يمين. طيب سؤال بيقول، السؤال جانا عن طريق الرسائل القصيرة، هل يجوز التعارف قبل الزواج بقصد الزواج عن طريق الفضائيات؟ في الحقيقة إخواننا بعض القنوات يعني ازدادت في هذا الأمر بطريقة يعني بطريقة بائسة وتؤدي إلى شر عظيم. تجد بعض الفضائيات تكتب مثلا مش عارف قاهرية ورقمي كذا وأريد الزواج ومواصفاتي كذا ورقم تلفون لمن يريد، مش عارف إنسان يرسل رسالة أنا مش عارف من سوريا، أنا من لبنان، أنا من السعودية، أنا من كذا ورقمي كذا ومواصفاتي كذا وأريد الزواج. فهذه الطريقة في 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 غالب الأحوال قد يعني في غالب الأحوال قد تشجع من لا يريد الزواج أصلا، إنسان عايز يعني يتسلى أو امرأة عايزة تتسلى أو رجل عايز يتسلى، فوجود أرقام التليفونات وكذا يعني تجعل الناس يعني يتجرؤون على هذه أصحاب هذه الرسائل، وربما فتحت يعني بابا عظيما من الشر. ولكن مسألة قصد التعارف قبل الزواج ومش قبل الزواج يعني هذا يكون بسؤال بقى المعارف والخطبة اللي هي المعروفة، يعني معروف أن الخطبة ليست ملزمة للزواج. إنسان راح يخطب امرأة، هذه الخطبة ليست ملزمة للزواج، وإذا لم يجد يعني قناعة ممكن يعني يراها مرة مرتين ثلاثة وممكن يتكلم معها وكذا، ولكن في وجود يعني محرم لهذه المرأة وبالضابط الشرعية فيذهب إلى بيت أبيها أو يعني إلى بيت أخيها وهي موجودة أو كذا، وفي وجود المحرم يعني يتكلم معها يرى يعني وجهها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المغيرة بن شعبة أو في حديث المغيرة بن شعبة أن يعني رجلا تزوج بامرأة من الأنصار فقال هل نظرت إليها؟ فقال لم أنظر إليها، قال انظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما، لأن سبحان الله الإنسان ممكن يعيش مع زوجته أو المرأة ممكن تعيش مع زوجها أكثر من المعيشة مع الوالدين، فهذه العلاقة يراد لها بإذن الله تبارك وتعالى يراد لها البقاء، ومسألة الموافقة اللي يبقى فيه موافقة أو توافق يعني نفسي وكذا. ففي هذه الحالة بد إنسان أن يستوفي الأمر، فممكن يروح مرة ويتكلم ويأخذ ودي في الكلام، والله شعر بارتياح وشعرت بارتياح وكذا، فخلاص يعني إيه تكون الاستخارة وهي طلب الاختيار من الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، هو الذي يعلم الغيب ما فيه من الخير وما فيه من الشر، فالإنسان بيسلك الخطوات الشرعية المعروفة، ممكن يقابل المرأة مرة واثنين وثلاثة حتى يستوفي يعني ما عنده من أشياء، أو المرأة تستوفي ما عندها من أشياء. والخطوبة دي بعض الناس بيحترز منها وكذا، يعني يقول عشان مثلا الناس ما يزعلوش الناس كذا وكذا، لا هي سبحان الله هذه الخطبة أو هذه الرؤية الشرعية ليست ملزمة بالزواج، ولو حصل يعني لو حصل عدم اتفاق هذا لا يعيب المرأة ولا يعيب الرجل، ربما كان الرجل والمرأة أو يعني كان من أحسن الناس، ولكن سبحان الله مسألة الزواج دي عاملة زي قضية إنسان اشترى مثلا امرأة اشترت مثلا فستان غالي فستان بعشر تلاف جنيه أو اشترت عباية بعشر تلاف جنيه، لو إن العباية دي يعني ضيقة جدا معناها بعشر تلاف جنيه، فلو ان العباية دي ضيقة جدا هتبقى لابسة العباية وحاسة انها مخلوعة معناها بعشر تلاف جنيه، طب لو العباية واسعة جدا كذلك بشكلها مبهوة عليها وكذا، فمسألة الزواج دي لابد يحصل فيها نوع من التوافق، لا يلزم ان يكون في طرف من الطرفين يعني مش كويس او كذا، ممكن يكون الاثنين من احسن الناس ولكن ما حصلش توافق خلاص يعني، فهذا هو الطريق. لكن الطريقة الاخرى بتاعت التعارف الفضائيات والارقام وكذا هذا يفتح يعني باب من الشر عظيم جدا. طيب بعد كده أنا فتاة أصلي وأعاني من الوسواس في الصلاة وفي عدد السجدات. طيب إذا كان إنسان عنده وسواس في قضية الصلاة الأفضل له أن يحرص على صلاة الجماعة وأن يعني يدعو الله تبارك وتعالى وأن يبني دائما على اليقين سبحان العلم أيضا يعين الإنسان على دفع الوسواس. فإنسان إذا كان متيقن أنه صلى ثلاث ركعات لكن عنده يعني مثلا شك فيعني دائما يكون على اليقين. طيب إذا زاد الوسواس ويطرح الشك ولا يفكر فيه أصلا ما دام هو جانب اليقين يغلب عنده، لكن ممكن الحرص على صلاة الجماعة وكذا. وأنصح طبعا ابن القيم له في كتاب إغاثة اللهفان كلام على قضية الوسواس عامة، هو كلام يعني نافع جدا ينبغي على السائلة أن تنظر فيه. بإذن الله تبارك وتعالى هيكون فيه إعانة على دفع هذا الوسواس، لأن الوقت خلاص يعني شارف على الانتهاء. طيب أنا في المدينة وسأحج يعني هذا العام، وأريد صيام السبعة وسأفطر في الثامن، هل يجوز؟ يقصد ظن السبعة من العشر الأول. نعم يجوز، ولكن يعني بشرط إذا كان هذا يعني لا يضر بالبدن أو يجعل الإنسان لا يقوى على أعمال الحج، وعرف أن الحج من أعظم الأعمال أيضا في دين الله تبارك وتعالى، فيراعى المصلحة في هذا الصيام، يراعى المصلحة في هذا الصيام، لكن من باب الجواز يجوز، من باب الجواز يجوز. طيب هل الحج عن الغير يغفر لي أي أنا أيضا وأعود كما ولدتني أمي؟ لا شك طبعا أن الذي يعني يحج عن الغير لابد أن يكون قد حج أولا عن نفسه، ولكن يعني هذا من باب فعل المعروف والخير إلى الناس، فأنت مأجور على هذا الأمر. لكن طبعا هذا الحج قد يعني قد وهبته أو حججت عن غيرك، فهذا لا يعد حجا لك، ولكن يعني إن شاء الله يعد لك من باب الإحسان إلى الغير، ومن باب قضاء حوائج يعني المسلمين والإحسان إليهم، فلا شك أن هذا يعني من تحصيل الأجر العظيم، وإن شاء الله أنت مأجور على هذه المشقة وعلى هذا التعب. ولا شك أن من يكرم ومن يفعل من المعروف فمن المحال أن يكون العبد أكرم من الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى هو الأكرم، ومن أسمائه سبحانه وتعالى هو الأكرم، فلا يكون العبد أكرم من الله تبارك وتعالى أبدا، فأنت مأجور بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الفعل الحسن وعلى إزداء هذا الفعل الجميل إلى من حججت عنه. طيب احنا طبعا ذكرنا في بداية الكلام ان احنا تكلمنا عن حديث ان الله كتب الإحسان على كل شيء، وسنذكر يعني ما فيه من الفوائد بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن الوقت يعني اظن ان الوقت قد يعني انتهى، فنتكلم يعني على هذا الحديث في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولنا علم يفتينا وإن بين للناس دينا.